بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن فضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه، ونجيت لوطا ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه، وناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل، ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. سبحانك نبرأ من الثقة إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا لعظيم سلطانك. القلوب إليك مقبلة، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، ولا إله غيرك. سبحانك ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت القيامة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا وسائر بلاد المسلمين. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 30 بعد 100 الأولى بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول ربنا سبحانه جل وعلا على مائدة سورة البقرة، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الآية 64 بعد 100 الأولى. في اللقاء الماضي وقفنا أمام الآية التي سبقت هذه الآية، وهي قول الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وبينا أحقية الرب جل وعلا بالعبودية الحقة وإفراده جل وعلا في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وذكر ربنا الدليل على أحقيته لذلك في قوله الرحمن الرحيم، أي برحمته خلق الخلق وأعدهم وأمدهم ورزقهم. فالذي خلق والذي أعد والذي رزق والذي أمد يستحق العبادة بجميع أنواعها. فكانت الرحمة دليلا مجملا على أحقية الرب جل وعلا للعبودية. الآية التي بين أيدينا الليلة فيها تفصيل للأدلة بعد الإجمال. فبعد أن أجمل ربنا تعالى أحقيته للعبودية بصفة الرحمة، بدأ يفصل ويذكر المزيد من الأدلة التفصيلية على أحقية الرب جل وعلا للعبودية. فقال عز من قائل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات. وينبغي أن يعلم بداية أن الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية تلك المخلوقات المحيطة بنا والتي تدل دلالة واضحة على أن الواحد الأحد هو الله، المستحق للعبادة هو الله عز وجل، وهي تلك الآيات المذكورة في هذه الآية التي بين أيدينا. هناك الآيات الشرعية، الأوامر والنواهي والأخبار الواردة في الكتب المنزلة من عند الله رب العالمين على الأنبياء والمرسلين، وخاتمة الكتب القرآن الكريم، شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كالتسليم، الشريعة العامة الشاملة الكاملة التي ارتضاها ربنا تعالى للبشرية دينا في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالقرآن والسنة الصحيحة بها الآيات الشرعية من أخبار وأوامر ونواهي. وحال المؤمن مع الآيات الكونية التفكر والتدبر ليصل إلى زيادة الإيمان. حاله مع الآيات الشرعية، تصديق الخبر، تنفيذ الأمر، اجتناب النهي. واضح؟ إذن لك حال مع الآيات الكونية المحيطة بك، ولك حال مع الآيات الشرعية المنزلة عليك. الآيات الكونية تدبر، تفكر، فعبادة التفكر تزيد اليقين وتزيد الإيمان في نفس العبد. والآيات الشرعية أن تصدق الخبر لأنه جاء عن الله وجاء عن رسوله الأمين صلى الله عليه وآله، أن تنفذ الأمر وأن تجتنب النهي. لذا يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات، أي أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته. يبقى الكون كل جماعة المحيط بنا عبارة عن مصحف منظور، والقرآن الذي بين أيدينا مصحف مقروء. أنت مطالب بتدبر القرآنين. يبقى الكون المحيط بنا قرآن مصحف، ولكنه منظور. انظر الآيات من حولك، ترى عظمة ربك جل وعلا، ترى أحقيته جل وعلا العبودية، والقرآن مصحف مقروء. إذن الكون من حولنا آيات وأدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته. لذا كان بعض السلف يقول: من أسباب الإيمان التفكر في الخلق من حولنا. فانظر مثلا إلى ورقة التوت. عارفين شجر التوت؟ شجر في أوراق وبيخرج توت. لا أدري بالألمانية اسمه إيه؟ اسمه توت برضو؟ بالألماني؟ توت ألماني. اسمه إيه التوت بالألماني؟ لازم تعرفهم. لا لا، لكن بيستوردوه. احنا عايزين نعرف اسمه عندهم ايه. المهم، خير اللهم اجعله خير. التوت ده يا جماعه فاكهه. خلاص كده. فيقول: انظر الى ورق التوت، ياكلها الدود فيخرجها حريرا. عارف دود القز؟ في دود كده اسمه دود القز، عارفها؟ في ده عندكم فلسطين؟ ها، مش عارف. المهم، دودة شكلها جميل جدا. كنا واحنا صغار كده، عارفين علب الكبريت؟ علبة كده، فكنا نفرغها من الأعواد الثقاب ونجيب الدودة نحطها جوه العلبة ومعها ورقة التوت، تقعد تاكل، وبعد كده تعمل لك الشرنقة بتاعة الحرير دي. عارف الشرنقة؟ المهم، خيوط الحرير. فيأكلها الدود فيخرجها حريرة، ويأكلها الغزلان فيخرجها مسكا، ويأكلها النحل أو غيره فيخرجها شهدا. سبحان الله، الطعام واحد والإخراج مختلف، دليل على وحدانية الله رب العالمين. فأنت محتاج تتدبر في الكون. انظر كده لأنواع الأطعمة المختلفة، خضروات وفواكه. الأرض الغذاء الموجود فيها إيه؟ ماء وملح، ولا إيه؟ غذاء واحد في التربة. بتحط هنا شجر التفاح وهنا شجر البطيخ، صح كده؟ البطيخ برضه شجر؟ كان أخي بيسألني إزاي أعمل الشيخ شجر بطيخ؟ الشجرة تشيل كام بطيخة طيب؟ والبطيخ ما يقعش على الناس؟ طبعا البطيخ بيطلع على الأرض، أنتوا عارفين كده؟ ملوش شجر يعني برضه. ايه؟ بايه؟ أنا مش فاهم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. آه بارك الله فيه. آه فالبطيخ بالدلع برضو فين؟ في الأرض. آه. فسبحان الله. وحط جنبهم كمان شجرة برتقال أورانج باللغة الفرنسية. فين البرتقال؟ الحمد لله. وحط جنبهم كمان شجرة ليمون. خلاص كده؟ الجميع هيتغذى من غذاء واحد. صحيح؟ في الأرض. بيطلع الماء والملح. سبحان الله. انظر إلى الأشكال والألوان. تجد الألوان اختلفت. التفاح يطلع أحمر ومنه أخضر. والبطيخ أخضر. والليمون أصفر. والبرتقان أصفر أو برتقان. صحيح؟ طيب انظر للطعوم. التفاح تجده كده معسل وجميل. البطيخ انت وحظك. على حسب الأرض وعلى حسب. طيب الليمون بيبقى حامض وكذلك البرتقان حامض. صحيح؟ مع ان الغذاء واحد. فمن اللي شكل؟ من اللي حل؟ ومن اللي مرر؟ إنه الله. إذا قال في سورة الواقعة في آيات التعجيز: أفرأيتم ما تزرعون أو ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. توحد الله. أنت تحط البذرة فقط وترعاها، لكن من الذي يخرجها ثمرة؟ الله. من الذي حل ومرر؟ الله سبحانه جل وعلا. فدي كلها آيات في الكون حوالين مننا. فشوف بقى ورق التوت تخرج صنوف من الآيات، وكذلك النباتات حولك. خلي بالك الكون ده كله مسبح لله. السماوات والأرض، جبال، بحار، كل يسبح لله عز وجل. وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحا. سبحانه جل وعلا. والعجيب إن الإنسان الضعيف ده هو اللي بيتمرد، هو اللي بيعصي ويخالف، إلا من رحم ربي وعصم. شوف الملائكة خاضعة. كما ذكرت لكم مرارا أن النبي قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش بين أذنه ومنكبه ومنكبه مسيرة 700 عام، أو كما قال النبي. يعني المسافة بين أذن هذا الملك وكتف الملك مسيرة 700 سنة سفر. أما الجسم شكله إيه؟ من خلقه؟ الله. طب أنت بقى حجمك إيه؟ شوف حالك كده، أنت تبقى قد كده وعمال تتمرد وعمال وعمال. ألا يستحي العصاة من ربهم العظيم السميع البصير؟ يبقى التفكر في الآيات باعث على الإيمان وزيادته، وزيادة الإيمان. يقول: ولكنها، أي هذه الآيات المحيطة بنا، لقوم يعقلون. الله. لقوم إيه؟ يعقلون، أي لمن لهم عقول بالقاف مش بالجيم. إن في ناس عندنا في بلدنا بينطقوا القاف جيم، عارفين كده ولا لا؟ قصة العالم اللي راح كده صعيد مصر، الله يبارك له، بيدي محاضرة، راح بلدة بتنطق القاف جيم، تنطق القاف إيه؟ جيم. فدى محاضرة عصماء زي ما يقال، يعني ما شاء الله عنده فتح عجيب، عالم. فأحد الجالسين كده يعني المحاضرة عجبته قوي، فعايز يعني يشكر الشيخ، يقول له جملة حلوة كده يعني تكريم يعني. فقال له إيه؟ يا جاموس العلماء. وقصده قاموس، قاموس يعني موسوعة، لكن هما بينطقوا القاف إيه؟ جيم. فقال له يا جاموس. طبعا الجاموس عندنا في مصر يعني العجول، العجل، عارف الجاموسه زي اخت البقره ده بنت عمها. فطبعا العالم فاطن جدا قال له بس العجول اللي تفهم. على ان العقول يعني اشتغل معاه بنفس اللهجه يعني. فاحنا مع العقول بالقاف. الله يبارك فيكم. قال اي لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له. فالعقل يا جماعه مخلوق لمهمه مهمه عظيمه جدا، مهمه التفكر المعرفه. فاذا لم تستخدم عقلك في هذه المهمه بعطلت العقل. ولذلك اهل النار ماذا يقولون بعد ان دخلوا النار؟ اقرا كده سوره الملك. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. الله، ما كان عندهم عقول في الدنيا. ايوه لا، دول بقى كان عندهم عقول بجد مش عقول. ان لو كان عنده عقل كان استخدمه فين؟ في التفكر. شوف الحق فين، انما هو عطل عقله ولم يستخدمه فيما خلق له، فبالتالي كفر بالله ولم يستجب لأمر الله. لذا قال فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الجماعة الكفار في عهد النبي كانوا بيسمعوا ولا لا؟ كانوا بيسمعوا، وكان عندهم برضو عقول صحيح، لكن لم يستخدموها. عندهم أسماع لكن لم يستخدموها، لم يستخدموها في سماع الاستجابة. سمعوا النبي لكن لم يسمعوا لرسول الله سماع استجابة، سماع اعتراض، سماع إعراض، سماع صد عن سبيل الله. ولذلك كان من منهج الجاهلية كان يقولوا كده لأتباعهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. يعني لما تسمعوا القرآن هيصوا صفاقوا، المهم ما تسمعوش القرآن، انهم عايزين يعطلوا آلات التلقي. فكان الجزاء من جنس العمل، فلما عطلوا آلات التلقي كان جزاؤهم ايه؟ النار وبئس المصير. وفي آيات أخرى يصف الله تعالى هؤلاء بالأنعام. قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب ها لا يعقلون به، ولهم آذان لا يسمعون به، ولهم أعين لا يبصرون به، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لأنهم عطلوا الآلات، ما تفكروا بعقولهم، ما سمعوا بآذانهم سماع الاستجابة. زي ما أقول لك كده، بعض الناس مثل يجي يسمع ما بيسمع سماع استجابة أو هداية، قد يسمع سماع ناقد عايز يشوف لك خطأ أو زلة أو سقط. زي بعضهم يقول لك مثلا، كان بعضهم كده يحكي لنا بعض الدعاء، يقول لك فلان جه حضر الخطبه ساعه، فواحد بيساله استفدت ايه؟ قال له والله الشيخ النهارده في جمله كده الفاعل خلاه منصوب، كلمه يعني صيد ربما تكون دلت لسان، انت استفدت ايه من الموضوع؟ ولا شيء، ولا شيء. دي المشكله الخطيره جدا، فاهم؟ يبقى اللي جاي يسمع سماع استجابه بيختلف عمن يأتي ليتصيد. لذا قال بعض السلف لا تجالس أعداءك، ما تجالسهمش. لماذا؟ قال فإنهم يتصيدون سقطاتك ويمارونك في صوابك. أعد لك يتصيد لك إيه؟ خطأ، والصواب اللي عندك يجاد لك فيه وما يقتنعش به. فعشان كده كان منهج السلف عدم مجالسة أهل البدع والأهواء خالص. ليه؟ لأنه بيتصيدوا السقطات ويماروك فين؟ في الصواب اللي عندك. فالجماعة دول لما عطلوا الآلات استحقوا الكفر واستحقوا الخلد في النار والعياذ بالله رب العالمين. فقال فسحقا لأصحاب السعير. قال لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له. فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبيره. ففي خلق السماوات، شوف بقى، إن في خلق السماوات، دي آية كبيرة جدا وعظيمة، قال في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها. أنا عايزك تتأمل كده خلق السماء، شوف عظمة الخالق في خلقه سبحانه جل وعلا، أمر عجيب فعلا. شوف يا جماعة، الإنسان مننا لا يستطيع أن يعني يبني سقفا بلا أعمدة، ولا إيه؟ يسقط على طول، ينهار. أو معايا القلم ده، هل ممكن كده أضعه في الهواء ويستقر؟ الإجابة لا. هتلاقي إيه؟ يسقط. شايف القلم ده كده؟ أنا هسيبه، بس لو وقع في الأرض حد يجيبه. ماشي؟ أهو أسيب؟ طب خلي بالك، أهو ما يستقر. هات يا أحمد، قوم يا أحمد. والله أنا نبدي فيك يا أحمد. ليه يا أحمد؟ الله يهديك. حتى السن اتقصف. طب شوف بقى السماوات بارتفاعها، من يمسكها؟ الله عز وجل القدير سبحانه جل وعلا. دي آية عظيمة جدا يا جماعة، انظر كده للسماء وتعجب لخلق الله تعالى. قال وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم. الله أكبر. شوف كده، الشمس في كبد السماء. الشمس يا جماعة نجم من خلق الله. النجم ده قد الأرض مليون مرة، حجمه مثل حجم الأرض كم مرة؟ مليون مرة. اللي انت بتشوفه كرسي مستدير صغير، ده بسبب بعدها عن الأرض تراه هكذا، إنما يسع مليون كرة أرضية. والشمس دي نجم في مجرة فيها ملايين الشموس غير هذا النجم، وأحجامها أضعاف أضعامها أضعاف أضعاف هذا النجم. من خلق هذا؟ الله عز وجل. شوف كتلة شرف في السماء بأمر الله تعالى. وانظر لتلك الشمس التي جدوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشررة؟ ذلك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو قوة بالغة وقدرة مقتدرة، سبحانه جل وعلا. الشمس فيها الطاقة، فيها تطهير الكون بأمر الله. وذلك يقول لك المنزل الذي لا تدخله الشمس غير صحي، لازم المنزل كله نوافذ عشان تدخل أشعة الشمس، اللي لها بتطهر البيت من الميكروبات والجراثيم. لو ما فيش شمس يدخل البيت، غير كده النبات عشان ينبت والثمار عشان تخرج محتاجة لقدر من الضوء في عملية البناء الضوئي في النبات وإخراج الثمار بأمر الله تعالى، محتاجة القدر من الضوء، قدر من الظل، سبحان الخالق العظيم. صحة الشمس، حركة وحياة، وهي خاضعة لأمر الله مسبحة لله عز وجل. قال وتنظيمها لمصالح العباد. شوف النجوم كده في السماء وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. النجم له وظائف متعددة، منها زينة للسماء الدنيا. انظر كده في ظلام الليل إلى السماء وهي صافية وممتلئة بالنجوم. يمكن قل أن تجد هذا الحال في أوروبا لكثرة السحب والأمطار الغزيرة. تشوف بلاد الإسلام مثلا، البلاد صاحبة الأجواء المعتدلة، تنظر كده للسماء في الليل صافية، تشوف النجوم أكن في أفراح مزينة، السماء مزينة بالمصابيح، وزينا السماء الدنيا بمصابيح، زينة للسماء. إيه كمان من وظائف النجوم أيضا؟ أنها رجوم للشياطين. الجن إذا أراد أن يسترق السم في السماء ها يرسل خلفه شهاب ثاقب يحرقه بأمر الله تعالى. وذلك أحيانا بتشوف أنت كده في السماء حاجات بتنور وتطفي كده شهب، اعرف إن المكان ده مليان إيه شياطين. الجن هنا بيتحرك كتير، فعلى طول يروح ورا منه إيه شهاب يحرقه. شو كده ولا كده إلا بينور ده. شيطان جن كان راح يسترق السماء، أكيد ساحر بعته ولا غيره، فيروح يرسل خلفه إيه شهاب يحرقه. من وظائف النجوم أيضا أنها علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر بأمر الله. يعني جماعة البحارة اشتغلوا عن طريق النجوم، ينظر كده للسماء يعرف الاتجاهات، يمشي ازاي يتحرك ازاي. اللي في الصحراء في الفلاة يعرف الاتجاهات عن طريق النجوم في السماء، يعرف القبلة عن طريق النجوم في السماء. طبعا دول أهل الخبرة. لما بقى المناهج المتعددة ألغت عقول الناس، اعتمدتوا على الهنديات واعتمدتم على العمليات الحسابية المعقدة عن طريق الآلة الكاتبة، فألغوا عقول الناس. ماشي كده، بقينا معانا بوصلة تعملها لي كده وتهزها تعرف الاتجاه، كل الكترونيات. فالعقل شكرا، خد انت اجازه. ودي على فكره من مناهج الغرب لتعطيل عقول الناس، عشان تفضل دايما محتاج لايه للآلة. يعني قديما ونحن صغار ما كنا نعرف مثلا حاجه اسمها آلة حاسبه ولا غير ولا غير. كنت تقعد مثلا في الفصل الدراسي تعمل مساله حسابيه معضله، تجمع في ارقام وحسابات وتروح وتطلع وتهبط. دلوقتي شكرا وانت قاعد حط مليون رقم، تك 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 الرقم كذا خلاص، جن ما تعرفش. فعشان كده تجد مثلا اللي معاه ابتدائيه قديمه يعدل اللي معاه دكتوراه اليوم في الفهم. حقيقه والله انا اعرف اناسا من الجيل القديم معاه ابتدائيه، ولكن لو وضعته بميزان العصر مع اناس حصلوا الدكتوراه تجد اللي حصل فارغ فاضي، ما عندوش شيء، كل حاجه عايز الاله. انما فلان الثاني قول له اي مساله حسابيه يبرمجها لك في دماغه تك 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 يبقى كذا. انت لسه هتجيب الاله الحاسبه؟ اقعد يا ابن الله دي، كان والدي يعمل كده واحنا صغار. انت لسه هتجيب الاله الحاسبه يا ابن؟ النتيجه كذا. جت منين؟ اتبرمج على كده تشغيل الفكر والعقل. دلوقتي شوف ولادنا مثلا في الامتحانات مع الاله الحاسبه، لو رقمين صغيرين لازم اتنين في اتنين آلة حاسبة. هي دي محتاجة آلة حاسبة؟ اتنين في اتنين بكام يا واد يا احمد؟ الله، شفت اهو شاطر، عشان ده ابن الشيخ. فكان المخطط الغاء العقول من التفكير، فنجحوا في بلاد الاسلام حقيقة، خرجوا لنا اجيال ما يحسنوا التفكير، ما يحسن التفكير. فالعقل له مهمة لازم يشتغل. فاوعى الآلة الكاتبة والحاجات، سيبك من الكلام ده كله، اشتغل انت، اشتغل بدماغك، شوف دي جات ازاي والخطوات ايه. فهمت حاجة؟ ومش معنى كده الغاء العلم الحديث ابدا، استفيد منه في الحاجات المعضلات المشكلات، لكن مش في كله. لما خلينا البشر، نسأل الله السلامة، حتى الدعاء انفسهم دلوقتي بقى كله معاه لابتوب ومش عارف ايه معاه، صحيح؟ فين بقى الحفاظ؟ قالوا في الأمة. دلوقتي شكرا بقى تجيب كده اللابتوب تيك ويطلع المحاضرة، تيك ويطلع كذا، ماشي. إذا كنت تسترشد بها ماشي، لكن حتى ما بقاش في ناس، الله السلام. تجد أناس كده مثلا من بعض الدعاة الحديثين لو مثلا كده غاب عن ما يعرفش يقول. وأذكر بعضهم كان بيقرأ في اللابتوب ده في المحاضرة يعني، فبيقرأ تقريبا اللي كاتب في المحاضرة في كلمات مش مفهومة، فهو بيقرأ إيه؟ إيه دي؟ إيه دي يا عم الشيخ؟ تقريبا كلمة مش عارف يقراها. لو وقف خلاص شكرا، بقت مشكلة كبيرة جدا. فقل حفظ الصدر، ماشي كده؟ بقت مشكلة. فلازم تعمل الذهن والعقل والفكر عشان تشتغل. وإذا تجد دايما اللي بيشغل دماغه ده دايما نشيط بخلاف التاني، الدماغ ما بتشتغلش، هتلاقي كل الجسم برضه بيشتغلش، نايم كله مكسل حالته بوظ. فالنجوم علامات. انا مثلا في الصحراء مش عارف القبلة فين، كانوا على طول اهل البدو عارفين ينظر للسماء كده يقول لك القبلة اهو، القبلة اهو، ادي جهة الشمال، ادي جهة الجنوب، ادي يبقى القبلة اهو. سبحان الله، بدون حسابات ولا بوصلة ولا غيره. سبحان الله. دلوقتي ولذلك كان قديما هو ليه سيدنا النبي قال المؤذن مؤتمن والإمام ضامن؟ لأن المؤذن مؤتمن على دخول الوقت، أنت أحكامك الشرعية كانت متعلقة بصوت المؤذن، فالمؤذن كان عنده خبرة ينظر للسماء كده يعرف إمتى الغروب والوقت دخل ولا ما دخلش بالنظر بس للنجوم والقمر والشمس، يعرف إمتى الإمساك عشان تبدأ الصيام. فكان كله متعلق بصوت المؤذن، مؤذن كان خبير يقف لك كده بس على باب المسجد كده ينظر للسماء يعرف الوقت. دلوقتي معانا التوقيت ومعانا الساعات وبرضه بيغلطوا. أذكر أحدهم في رمضان في بلادنا يعني الله يبارك فيه الله يرحمه، كان مؤذن مات يعني، كان رجل من الصالحين نحسبه كذلك، وكان دايما يفطر الناس قبل موعد الفطار بنص ساعة الله يبارك فيه. كان اسمه عم سيد الله يرحمه، كان يقع كده عم سيد على الكرسي ويروح أي مرة الله أكبر والله ولسه نص ساعة، الناس اللي هم مستعجلين على طول اشتغل، وفجأة تلاقي لسه الوقت ما جاش وقت المغرب. يا عم قول لي والله يا ابن أنا كنت نايم كده خدتني غفلة قبل المغرب فقمت منتبه قلت ليكون وقت عدى أروح مديه. طب يا عم ساي شغل الراديو. الله يرحمه. هو كان مستعجل بس كان بيته بعيد شويه فكان عايز يخلص عشان يروح يفطر. فكان المؤذن قديما عنده خبره عن طريق الاجرام السماويه يعرف الوقت. دلوقتي سبحان الله نسال الله السلامه، تجد حتى بعض المؤذنين كان مثلا في بلادنا عندنا في رمضان في عندك اذان في الراديو واذان في التلفزيون وده مختلف عن ده، فتجد المؤذن محتار يقول لك طب انا اذن على انه اذان بقى ما انا ملخبطونا. ما بقاش عنده خبرة انه يعرف الوقت عن طريق ايه الايات الكونية. انما قديما شوف مثلا جماعة الاعراف في البدو خبير في المسائل دي، يعرف الاتجاهات ويعرف كذا، وكذلك في البحار دراسة للاجرام السماوية والنجوم. يبقى شوف فوائد الخلق للمخلوق. قال وتنظيمها لمصالح العباد. وفي خلق الأرض، إن في خلق السماوات والأرض، شوف الأرض بقى قال مهادا للخلق يمكنهم القرار عليها. تخيل الأرض كلها قطع جبلية تعرف تعيش أبدا، تضيق بك السبل، ولكن من رحمته جعلها ممهدة وفيها سبل، وإلا تشق عليك المعيشة على أرضها. لله الحمد والمنة أن مهدها لنا، شو جعلك المهاد، والمهاد اللي هو فراش الطفل الصغير دايما بيكون مريح من المهد. يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار، ما يدل ذلك على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم. وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده. إذن الذي انفرد بالخلق والتدبير ينفرد بالعبادة سبحانه جل وعلا. قال واختلاف الليل والنهار وهو تعاقب هما على الدوام، ليل يعقبه نهار، نهار يعقبه ليل. وخلي بالك الليل والنهار تذكير بالدنيا والآخرة، تذكير بالحياة والموت، تذكير بالثواب والعقاب. كيف ذلك؟ حضرتك في النهار خلق للسعي والتكسب والحركة والنشاط العمل يعني، والليل للسكون والراحة، صحيح؟ جعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية النهار وجعلنا آية الليل مبصرة، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. يبقى النهار لتبتغي الفضل، أي تسعى تتكسب تتحرك. طب الليل وجعلنا الليل لباسا، يعني للسكون للراحة. كيف يذكر الليل والنهار بالدنيا والآخرة؟ يقول لك الدنيا دار عمل وسعي بلا حساب، حساب يكون فين؟ في الآخرة. فأنت في الدنيا عامل تجتهد تسعى، في الآخرة بتجني ثمرة عملك في الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، بالضبط زي النهار والليل. حضرتك في النهار بتتعب وتعمل، إذا جيت آخر النهار في ربح حصلت المال اللي انت محتاج له، بترجع للبيت سعيد جدا مبسوط، ماشي كده؟ يعني فلان اشتغل مع الشيخ عبد العزيز اللي قاعد على شمالي ده، عنده شركة تنظيف زجاج وراح اشتغل معه، قال له الساعة بكم يورو؟ 5 يورو؟ ما تخافش. عشرة طيب، أنا أنت تسعى من جيبك، مفيش يعني ضرائب هنا، ما تقلقش يعني الحاجات دي بيسمعوها بره مش هنا. 10 يورو الساعة. راح هو اشتغل 5 ساعات، حصل كام؟ 50 يورو. خلاص كده؟ يرجع البيت فرحان إنه بعد ما خلص 5 ساعات لقى 50 يورو جاهزة، الأجر بتاعه، أعطوا الأجيرة أجره قبل أن يجف عرقه كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب خد 50 يورو، بيرجع البيت فرحان جدا، وراجع كده البنت كانت طالبة منه مش عارف شوكولاتة يجيبها معاه، الزوجة طالبة شوية حاجات للبيت بيجيبهم معاه، شوية فاكهة بيجيبهم معاه، صرف له 20 يورو حاجات كده جميلة جدا، شوية أكل شوية كمان، وممكن يروح عند الشيخ محسن يجيب لها سندوتشين كباب وهو جاي، يقول لك يمكن النهاردة معلش أكتر، احنا نسعدها ونجيب لها عشا كباب أو شوية نشويات. أول لما يدخل البيت، البيت كله فرحان، صحيح؟ الزوجة فرحانة جايب لها سندوتش كباب ومهتم بيها، الأولاد فرحين جايب الفاكهة والشوكولاتة، البيت كله مزقطة، هو فرحان نايم سعيد عامل دماغ ولا إيه؟ ما كل حاجة تبقى سهلة بقى، دي كله جنة. التاني بقى راح اشتغل ملقاش شغل، فضل يلف طول النهار ملقاش شغل، قال لك اقعد على القهوة شوية، قعد على القهوة شرب كوباية قهوة في كوباية شاي مش عارف ايه، بدأ يدفع، هو كان خارج في جيبه 10 يورو، راح صارف منهم كمان 7.5 يورو، الـ2.5 اللي جينا رجع بيهم في الباص، رجع لا معاه لا قرش ولا شيء، مش قادر حتى يجيب زجاجة ملش للطفلة اللي في البيت. أول لما يدخل البيت بقى تلاقي العملية كلها صعبة أوي، تبص الزجاجة تمص ليمون، وعندنا مثلا يقول لك إيه، ما جاب الغراب لأمه، جايب إيد ورا وإيد قدام، الطفلة ما تعرفش إن أنت ما اشتغلتش ولا ملهاش دعوة، تجري لقيتك فاضي تروح معيطة تتغم وتخش البيت بقى منكد وانت مش قادر تتكلم، بخلاف التاني، التاني تلاقي صوته عالي اللي جاد، صحيح؟ صوته عالي راجل، انما التاني مدالت كده انه ما جابش، جه خسران. الاخره كده يا جماعه برضه، اشتغلت هنا؟ نعم. عبدت هنا؟ نعم. أحسنت هنا؟ نعم، تجني هناك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية، يندع على أهل الموقف تعالوا اقرأوا الكتاب، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بعملكم في الدنيا بسبب العمل في الدنيا. التاني بقى الخسران اللي بعد عن العبودية وما اشتغلش مع الله في الدنيا، ها يعمل ايه؟ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، يعني الموت الهلاك، هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوا. يا رب سلم، يا رب سلم. يبقى ليله نهار تذكير، عمل وراحة، فاللي يشتغل هنا يرتاح بالليل، ما اشتغلش ما يرتاحش بالليل أبدا. تجد الخسران دايما، واحد خسران ديونه كترت لطشت معاه، يعرف ينام؟ ما بيعرف ينام، ما يعرف يرتاح. فلذلك قالوا الدين هم بالليل وذل بالنهار، اللي عليه ديون كتيرة ده طول الليل مهموم وطول النهار في ذل. أصحاب الدين يشوف يا فلان انكسر، بخلاف اللي ايه اجتهد وحصل، فدايما عايش سعيد. هكذا الدنيا والآخرة عباد الله، اشتغل هنا تجني هناك، تخسر هنا هتخسر هناك، وفترة العمر قصيرة فلا بد أن تغتنم. فالليل والنهار آيات. قال اختلاف الليل والنهار هو تعاقبهما على الدوام، إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر، وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط، وفي الطول والقصر والتوسط، وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونباتات، كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول، ما يدل على ذلك على قدرة مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه، مما يوجب أن يؤله ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومرضه. الله، شوف كده يا جماعة، الليل والنهار. الجماعة بتوع دراسات الجغرافيا وما شابه ذلك يقول لك إن الأرض لها دورتان، لها دورتان، في عندنا الدورة اليومية وفي الدورة السنوية. الدورة اليومية تدور الأرض حول نفسها أمام الشمس، فينشأ عن ذلك الليل والنهار. كان يشبهها لنا كده، الأرض عاملة زي الكرة، فكان يجيب لك كده برتقانة يحطها لنا كده قدام مننا، ويجي قدام منها يولع شمعة، في الشمعة يشعل الشمعة، فالشمعة منورة كده، فالأرض اهي كرة، فالضوء جاي لإيه؟ للجزء المقابل للشمعة، فيبقى نهار، ماشي كده؟ تبدأ تدور الأرض، اللي كان نهار رجع في الخلف بقى ليل، واللي كان ليل واجه الشمس أو الشمعة فبقى نهار. فهمت حاجة؟ الأرض كده تدور حوالين نفسها دورة كل 24 ساعة أمام الشمس، فينشأ عن ذلك الليل وإيه؟ والنهار بأمر الله تعالى. يعني إحنا الآن هو في وقت الغروب، صحيح؟ بعد العصر هو في بلاد تانية دلوقتي تلاقي الساعة 3 بالليل الفجر بيأذن عنده، صحيح؟ إما يكون عندك أنت هنا ليل، إما أذكر كنت بدي درس الساعة 10 بالليل بعد المغرب، يقول لك في أمريكا الآن الساعة 2 الظهر مثلا، يعني أنت هنا ليل، الناحية التانية في إيه؟ نهار. نشأ عن إيه ده؟ عن دورة الأرض حول نفسها، الدورة اليومية أمام الشمس، فينشأ ليل والنهار. طيب في دورة سنوية اللي هي يا شيخ أحمد بتدور الأرض حول إيه بقى؟ الشمس، كل قد إيه؟ 365 يوم وربع. الله، حلوة وربع دي، هنوزنه ازاي ده بقى؟ هو هيجي مع الأيام إن شاء الله، فينشأ عن الدورة دي بقى الفصول الأربعة، الصيف والشتاء والربيع والخريف. طبعا انتوا الحمد لله في ألمانيا الأربع فصول بيقولكم في يوم واحد صحيح؟ تبقى صح، في شمس شوية، مطر شوية، مش عارف زعبيل، يا رب سلم. تبقى عند دورة سنوية حوالين الشمس بقى، الشمس اهي الأرض تدور حوالين الشمس في السنة مرة، ينتج عنها الفصول الايه؟ الأربعة. وخلي بالك التغير في الكون ده كله بأمر الله، والنظام العجيب ده لمصالح الخلق جميعا. تنوع الفصول دي مهم جدا للنبات، في نباتات ما تظهرش غير في الشتاء، ونباتات ما تظهرش غير في الصيف، نباتات في الربيع، نباتات في الخريف. لو ما فيش الاختلاف العجيب ده ما يبقاش في حياة على وجه الأرض، سبحان الله، ما يبقاش في لا طعام ولا شغلانة كبيرة قوي. فمن الذي نظم هذا الكون وفق هذا التنظيم العجيب؟ الله عز وجل سبحانه، اللي يقول لك الكون من خلق الطبيعة والصدفة. صدفة يا ولاد الايه؟ صدفة، سبحان الخلاق العظيم. طيب انت لما تنظر بس لخلية واحدة ترى عجبا، شو يقول لك بقى معظم خلايا الخلق؟ شوف خلية، جماعة درسين خلايا يقول لك الكلام ده، مش عارف يقول لك فيها كام بروتون وكام بروتوبلازم وكام سيتوبلازم، وشغلانة كبيرة قوي. انا بنطق كده صح؟ صح؟ الخلية فيها كام بروتون تقريبا؟ حسب نوع الذرة. شوف ده خبير، ده ما ده متخصص الكمبيوتر، دكتوراه في ده، دكتور ده اللي قاعد قدامكم ده في الكمبيوتر، ما بيعرفش في الكمبيوتر حاجه. يقول له اصل انا تخصصي في حاجه نظريه قد كده جوه الكمبيوتر، ما علينا. ودكتور. سبحان الله. تعالى بقى شوف مثلا بنت إسراء، تقلب لك الكمبيوتر، عندها 5 سنين وتقلب لك الكمبيوتر، تفتح وتشغل وتبرمج، ولا فندي دكتور انا هي ناقصه بس تنزل الويندو، نعلمها تنزل الويندوز ازاي ان شاء الله. ماشي شيخ محمد، تبقى تعلمها لنا شيخ محمد، انت الشيخ الحسن، ودول برضو خبراء ما شاء الله، من غير دكتوره. ها اللي بقى ده اهو مش بالدكتوره يعني، قال لك العلم فين؟ فين؟ في الراس مش في الكراس. وبرضه في الكراس يا عربي، ما هو كراسة في علم ولا لا؟ الله، بس محتاج راس بقى عشان تخرج العلم اللي في الكراس. فسبحان الله يا جماعة، يقول لك خلق صدفة. صدفة مين يا جماعة؟ الله يهديكم، يعني الجماعة الملحدين دول أمرهم عجب. وذلك كان آخر لسه بيحكي لي، بيقول لي الشيخ أحمد ديدات رحمه الله تعالى كان بيناظر أحد الملحدين، فالملحد في بداية النظر قال له على فكرة أنا لا أؤمن بأي إله، قال له برافو أنا سعيد جدا. فبقول له تعجب صاحبنا، سعيد ده المفروض تتضايق وتزعل؟ قال له لا، لأن أنت حققت نصف العقيدة عندنا، ما عندنا عقيدة أشهد أن لا إله، أنت حققت أول نص، أنا بقى أوصلك النص الثاني إلا الله. يعني أنت جاي جاهز، انا جاهزه. شوف شوف الحوار الجميل، مش انت ملحد انت هتخش النار يا راجل؟ طب ناقشه، قول له من الخالق وعلمه برسل. شوف اول ما قال له انا ملحد، قال له الله اكبر ما شاء الله عليك، يعني لا تؤمن باله؟ قال له خالص. قال له انا سعيد جدا. سعيد؟ قال له قال ان العقيده عندنا نصين، انت حققت النص، عندنا العقيده اشهد ان لا اله، ادي النفي خرج، مفيش ولا اله عندك خلاص. النص الثاني الا الله، الاذا ودي وظيفتي بقى ان انا اعرفك الله، فتبقى مؤمن زينا لما توقن بان الواحد هو الله. سبحان الخلاق العظيم. قال والفلك التي تجري في البحر، وهي السفن، الفلك اللي هي ايه؟ السفن، بتعدد أسمائها عندكم في لهجاتكم بقى، هتسميها باتو باللغة الفرنسية شغال ماشي، شيف باللغة الألمانية ماشي، شيب بالإنجليش ماشي، خلاص كده بابور بلغة أهل المغرب العربي ماشي، بالأسباني اسمها إيه؟ باركو. الله حلوة دي. طب والإيطالي؟ في الإيطالي حد هنا عنده إيطالي؟ طيب بالسوري؟ باخرة. آه حلوة دي جدي، باخرة صحيح، هي باخرة نعم. بتعدد أسماء، أنت عندكم برضه أنت قلت بابور خلاص، ولا عندكم اسم تاني في مراكش؟ دايما عبد العزيز بيخالف يجيب لك كده أسماء غير اللي احنا نعرفها عن أهل المغرب. بعدين أهل مراكش دول هم أهل يقول لك شعب المغرب العتيق. عارف عتيق يعني إيه؟ الأصل. آه الأصيل. فدايما ليهم حاجات حلوة كده، دايما نرجع لهم دايما في المصادر بسأله دايما. وعندنا الشيخ حسن برضه من مراكش، عشان برضه إيه نسأله بإذن الله في أي حاجة كده. حتى سبحان الله تسمع النار تسمع مراكش تشم ريحة غريب جدا سبحان الله. والله حقيقة أنا لم أزر المغرب، لكن تسمع نار مراكش تحس كده طعم حلو. إيه؟ مع مراكش؟ الإيه؟ الله أكبر. إن شاء الله نزور مراكش إن شاء الله. طبعا المغرب كلها حلوة، حسن حد يكون من كذا بلانكا يزعل من هنا. ها؟ ولا حد من الرباط ولا الدار البيضاء، كلهم طيبين الحمد لله. يعني أذكر الشيخ أبو إسحاق الحويني ربنا يشفيه وعافيه وبارك فيه، كان له صدي يعني طالب علم من المغرب، الشيخ بيحب أهل المغرب كتير يعني. فبيقول لك في يوم بيكلم معاه بيقول له والله يا أخي أهل المغرب طيبين قوي، صفاتهم جميلة بس فيهم صفة واحدة. قال له إيش هي؟ قال له هي دي. إنه يغضب بسرعة. قال له هي الصفة دي، هي الصفة دي. ربنا يشفي وعافيه. اللهم آمين. يبقى الفلك اللي هي يبقى السفن. قال وهي السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده صنعتها. سبحان الله، الله ألهم العباد كيف يصنعون الفلك. طبعا أول من صنع الفلك من؟ نوح عليه السلام رحمه الله. ربنا أمر أن يصنع إيه؟ الفلك. وذلك أهل الكفر زمن نوح كانوا يسخرون منه، لأنه كان بيبني فلك في صحراء، فكان يقولوا كده الله والفلك ده يجري على الرمال ولا يعمل ايه ماشي كده. فقال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. بمجرد ما اتبنى الفلك خلاص الكون كله اتغير بأمر الله تعالى، وحدث الطوفان وكان ما كان من امره. وطبعا هذه السفينة رست على الجودي في بلاد العراق تقريبا، صحيح جبل الجودي بين العراق وتركيا. الجودي في تركيا. نعم.
قالوا بأن رصد على جبال أرارات. هي من بين منطقة تركيا وأرمينيا.
أرمينية. نعم.
أبحاث على منذ السبعينات.
نعم.
لا شبه كذا ولكن.
بقايا منها.
بقايا منها.
بارك الله فيك.
ممكن تكون هي سفينة
أبحاث. عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. إذا الأبحاث تثبت أنها بين تركيا وأرمينية، واللي ليها بقايا. سبحان الله. فالفلك بمعنى السفن والمراكب، وده كان بإلهام من الله تعالى لعباده كيف يصنعونها. شوف العجيب يا أخي سبحان الله، تجيب مسمار، مسمار وزنه جرامات معدودة، ارميه في البحر هل يطفو؟ يسكت يغوص. طب شوف الفلك بقى فيها أطنان من الحديد، سبحان من سخرها، وانتوا كمان بتركبوا فيها اطنان من الحديد. واحد مسافر بالسياره بتاعته معبيها كتل 2 طن ماشي على الارض، وتخش المركب وتمشي مدينه كامله سخرها الله لعباده. ايه والله يا جماعه، ايه سبحان من سخر هذا لعباده. وشوفها كمان كده في وسط البحر بقى ولا المحيط، رغم كبارها وحجمها تلاقيها قد كده في البحر، تجد الأمواج. أذكر في سنة 95 كنا بنعمل عمرة عبر البحر، والله يا جماعة حدث زلزال خفيف، وكنت المركب ماشية بينا تقريبا الساعة 2 بالليل، والله يا جماعة المركب دي كانت حوالي 5 أدوار طوابق، الموجة كانت بتوصل للدور الخامس. سبحان الخلاق العظيم، يعني رعب، درجة ناس من الرعب ماتوا من شدة زل الأمر ده في البحر الأحمر ده حوالي 3 ساعات من الساعة 2 بالليل للساعة 5، وخلاص الناس يعني خلاص كله بينام. وأذكر ليلتها يعني كان بجواري أخ رحيم الله ومات اسمه الحاج محمد، كان نايم بجواري، فطبعا استيقظنا على أصوات الناس بيصرخوا ويصوتوا خير خير، وقبطان المركب قال يعني كله يركب بتاعت النجاة ومش عارف الحاجات اللي البرامج اللي بنعملها في المراكب دي، ده في زلزال وكذا وكذا ونسأل الله السلامة وإلى آخره. فمحمد يعني بيبكي وبيصحيني، خير يا محمد؟ قال لي اسمع كذا كذا. قلت له يا محمد الحمد لله راجعين من عمره. قال لي ايوه. قلت له قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واشغل نفسك بذكر الله فلا منجا ولا منجا الا اليه جل وعلا. احنا في البحر في ظلام الليل خلاص كده الجأ لربك. الحمد لله فضلت تتأرجح، بس فعلا والله يا جماعه 2 كبار سن ماتوا من الرعب فقط في اماكنهم رحمهم الله. فين؟ عند صلاة الفجر، قمنا صلينا الفجر جماعة وجأرنا إلى ربنا عز وجل بالقنوط في الصلاة والدعاء. فين وفين؟ بعد ساعة لما بدأ الجو يستقر وتهدأ، طبعا كانت ملت مياه وشغلانة ومرت بأمر الله تعالى. لكن شفت بقى، تشوف الجو عجيب جدا، الموج يوصل للدور الخامس والبحر ده جند من جنود من؟ من جنود الله. فسبحان من سخر. قال وخلق لهم من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها، ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس وبما تقوم به مصالحهم وتنتظم معايشهم، فمن الذي ألهمهم صنعتها؟ الله. وأقدرهم عليها الله. وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها الله. أمن الذي سخر لها البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره الرياح؟ أمن الذي خلق للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال؟ الله أكبر. فهل هذه الأمور حصلت اتفاقا أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا علم له ولا قدرة؟ الإجابة لا، الذي خلقها وسخره هو الله عز وجل بإلهام هذا المخلوق الضعيف. ثم خلق له ربه القدرة وعلمه ما يشاء تعليمه، أم المسخر لذلك رب واحد حكيم عليم لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء، بل الأشياء قد دانت لربوبيته واستكانت لعظمته وخضعت لجبروته، وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب. ده أنت مجرد جزء من أجزاء الأسباب. الرياح سبب، البحر سبب، الأشجار سبب، النباتات سبب، السماوات سبب، الشمس سبب، القمر سبب، سبحان الله، النجوم سبب، المخلوقات حوالين منك أجزاء من الأسباب. الله أكبر. فأنت جزء من الأسباب. قال وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظام. فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه، وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها له، والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل والتعظيم، ليس هذا فحسب. قال وما أنزل الله من السماء من ماء. الله أكبر. أرى المقام ضاق بنا، فأود أن أتوقف هنا عند نزول الماء من السماء كآية من آيات الله عز وجل. إن قدر لنا لقاء وكان اللقاء نقف مع هذه الآية الكونية الربانية، نزول المطر والتي به تبدأ حياة الأرض. انتظرونا إن شاء الله تعالى إن قدر بقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.